بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي الأنصار رضي الله عنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي تبوأوا هم أهلها، هم أهل المدينة الأنصار رضي الله عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والظاهر أنه أراد المهاجرون والأنصار، أن قوله والذين تبوأوا، الواو هنا تابعة لما قبل هذه الآية، وهي الثناء على المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء صدقوا في خروجهم، أي المهاجرون صدقوا في خروجهم من أراضيهم، فتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم لأجل الله جل وعلا، وبقوا على الفقر ورضوا بذلك، بقوا في المدينة على الفقر وهم راضون بذلك. وأيضا الأنصار رضي الله عنهم تلقوا هؤلاء المهاجرين وهم يحبونهم ويحبون النزول عندهم، وأعطوهم أو ناصفوهم في أموالهم وضربوا كما يقال أو أروع الأمثلة في البدل والإيثار بين الإخوة. وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، فكان أحدهم في بداية الأمر حتى أنه يرث أخاه، ومن ثم بعد ذلك نهى الله عز وجل عن ذلك، وجعلهم كل واحد ينتسب إلى أبيه وأيضا يرثه أهله. وكذلك أيضا صارت هذه الأخوة أخوة عظيمة، حتى أن الرجل يشاطر، أو الرجل من الأنصار يشاطر ويناصف الرجل المهاجرين حتى في أهله، كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن معي أهلين، أنا زوجتان، إن معي زوجتان، اختر إحداهما فأطلقها فتتزوجها، وإني لأكثر الأنصار مالا فأشاطرك فيه. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فكانت كما قال الله عز وجل عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معنى يؤثرون غيرهم على أنفسهم، أي يؤثرون المهاجرين بأموالهم وبغيرها ولو كان هم أحوج لها. بل جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نناصف إخواننا في أموالنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشركوهم في المؤنة، أو قال: يكفونكم المؤنة وتشركوهم في الأجر. يكفونكم المؤنة أي يعملون معكم وتشركوهم في الأجر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي، نسب إلى جده، نسب إلى جده، وهو من الحفاظ الأثبات. قال: حدثنا أبو بكر، يعني ابن عياش، أبو بكر بن عياش قرشي أصله، لكنه في معنى موطنه الكوفة، وأبو بكر بن عياش كان حافظا من حفاظ الحديث، إلا أنه حصلت له أوهام، حتى أن بعض أهل العلم تكلم في حفظه، لكن أخرج له البخاري، وأما مسلم فلم يخرج له في الأصول. وأبو بكر بن عياش هو الذي يقال له شعبة في القراءات، وإنما سمي شعبة، يقال أن سفيان الثوري هو الذي سماه شعبة، فكان ينتظره مع أخيه فقال: ألم يأتي شعبة؟ وإنما كان يشبهه في حفظه بشعبة بن الحجاج، فلقبه بشعبة. وأخذ القراءة عن الأعمش وعن غيره، وأقصد عن عاصم، وقراءة عاصم من طريقه معنا من السبع، وأما قراءة الأعمش فهي من الشواذ، لأنه قرأ بأحرف لم يقرأ بها غيره. قال: حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن حصين، حصين هو ابن عبد الرحمن الكوفي. قال: عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون مخضرم، حضر الجاهلية وحضر الإسلام، وأسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي روى ما حصل للقردة في الجاهلية. قال: رأيت قرد زنى بقردة في الجاهلية، فاجتمع عليه القرود ورجموهما. أنا أن الزنا عند القردة عندهم كبيرة وعظيمة، فلهذا لما زنى قرد بقردة اجتمعوا عليهما القرود ورجموهم بالحجارة حتى قتلوهم. قال عمرو بن ميمون رضي الله رحمه الله: قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة المهاجرين والأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. فهذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وفيه هذا الأثر رواه عمرو بن ميمون في مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، لما طعنه ذاك الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، وكان هذا في فراش موته فكان يوصي الناس ويذكرهم رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك قال هذه العبارات العظيمة، قال: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين، أي الخليفة من بعدي. وقد اختار عمر رضي الله عنه 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليهم راض: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن أقصد بن عوف، ولم يختر ابن عمه سعيد أبو الأعور، إنما اختار هؤلاء 6. وقال: وليس لعبد الله بن عمر شيء، أنا حتى يعرفهم أن هذه ليست معنى ليست أمور يتتابع عليها الأسرة الواحدة، وإنما هذه أو هذه الخلافة هي أمر عام يأخذه من هو أهلا له. فاختار عمر رضي الله عنه 6 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض، وهم من 10 المبشرين بالجنة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. فتنازل بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة والزبير، تنازلوا لعلي وعثمان، ثم خير عبد الرحمن بن عوف بين علي وعثمان، فاختار الناس عثمان، اختار المهاجرون والأنصار عثمان رضي الله عنه، وكلهم ممن رضي الله عز وجل عنه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أنا خالف رأيهم وعارض رأيهم، فهم الذين قدموا عثمان رضي الله عنه في الخلافة، كانت خلافته خلافة عظيمة راشدة. ولهذا كان بعض الأئمة كشيخ الإسلام يقول: من قدم عليا على عثمان في الخلافة، أنا يقول أن خلافة علي أولى من خلافة عثمان، قال: فهو أضل من حمار أهله. فقال عمر: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين، معنى السابقين الذين سبقوا في الإسلام، لأن الله عز وجل قدمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يقدمهم. فقال: أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الخليفة الذي كان من بعده أخذ بهذه الوصية، بل كذلك كل من أخذ هذه الخلافة قام بذلك، حتى معاوية وأبناءه كانوا يعرفون للمهاجرين حقهم، وكذلك الأنصار. وإنما ضاعت الحقوق بعد ذلك. فقال: أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. والمراد أن هذه الأمور يكون في التصرفات التي تكون بين الناس، أما في الحدود فليس مراد عمر هذا رضي الله عنه، ليس المراد أنه يعفو عنهم في مسألة الحدود أو الجنايات، فإن هذا لا يعفى فيه عن أحد. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وإنما هذا من باب الأمور التي يتعامل فيها في الناس بين الناس من مسألة المداينة وغيرها التي قد يخطأ فيها الشخص من هؤلاء الفضلاء، فإن الخليفة يعفو عن هذا الذي أساء، وأيضا كذلك يقبل من محسنهم، فهذا ما يذكر في هذا الأثر ذكره هنا الإمام البخاري عند هذه الآية، وفيها كما قلنا الثناء على المهاجرين والأنصار. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.